الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا الخاتم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمار ابن ياسر، هو الصحابي الجليل المعروف عندكم، وجاء من أعظم فضائله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. والمشاش يعني يقصد به هنا، يعني ملئ إيمانا وتوحيدا من رأسه إلى قدميه. وأصل المشاش هو المفاصل كالركبتين ومفصل الكتفين، وهذه المفاصل هذه المشاش. لكن قصد في الحديث أنه ملئ إيمانا من رأسه إلى قدميه، إيمانا وتوحيدا. والحديث صححه الألباني رحمه الله. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه. واليوم الذي يشك فيه، قال بعض العلماء، هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان به غيم، إذا كان في غيوم في يوم 30 من شعبان اللي هو آخر يوم في شعبان مع بداية مع المغيب، ده هو اليوم الذي يشك فيه. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: اليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان، سواء كان غيما أو صحوا، سواء كان في غيم ولا ما في غيم، بس يوم 30 من شعبان هو الذي يشك فيه. قال: فقد عصى أبا القاسم. وأبو القاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام، كني بهذه الكنية قيل لابنه القاسم الذي كان من خديجة رضي الله عنها، فكان يكنى به عليه الصلاة والسلام، فيكنى بأبي القاسم. وقيل أبو القاسم هنا ليس من الكنية التي على ابنه القاسم، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقسم بين العباد ويشرع لهم الشرائع، كما قاله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم. وأبو القاسم على هذا المعنى قالوا، لأن الصفة إذا اتصف بها الشخص يمكن أن تكون كنية له حتى لو ما عنده ولد اسمه القاسم. والآن الناس في الدارجية بيستخدموها، يقول لك: وين يا أبو علوة؟ وين يا كده؟ أو يدوا صفة معينة ويجعلوا لها أبو، لكن ما على ابن أو بنت، ولد من أولاده أو بنت من بناته، لا، إنما للصفة، فكني بهذه الصفة. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم، فلذلك قيل أبو القاسم. ولماذا قال عمار فقد عصى أبا القاسم ولم يقل فقد عصى رسول الله، ولم يقل فقد عصى محمدا، ولم يقل فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه اختار الكنية دي بالذات التي فيها القاسم؟ لأن اسم القاسم ناسب الحكم الذي في هذا الحديث. الحكم شنو؟ النهي عن صوم يوم الشك. فكأن عمار يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقسم الأحكام والأوامر والنواهي بين الناس. يعني يقول لك انت ما تشرع من راسك، ولو شرعت وصمت الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصيت النبي الذي هو يقسم الأحكام ويشرعها للناس. فناسبت هذه الكنية أبو القاسم هذا الحكم الذي في الحديث. النهي هنا عن صوم يوم الشك الصحيح أنه للتحريم وليس للكراهة، للتحريم. ما بيجوز للإنسان يصوم اليوم الذي يشك فيه بدلالة هذا الحديث وبدلالة الحديث الذي قبله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. أيضا هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم اليوم الذي يشك فيه، والحديث بعضهم قال موقوف يعني من قول عمار، وبعضهم قال مرفوع يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال الحافظ ابن حجر وغيره أنه موقوف على عمار ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الأحكام ومثل هذه الفتاوى لا يقولها الصحابي إلا بثبت من النبي عليه الصلاة والسلام، شكد الحافظ قال هو موقوف ولكن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمار ختم قوله وقال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أن عمار بن ياسر سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يصرح بذلك، فلهذا قال العلماء له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة. الخمسة يعني منو؟ من الخمسة؟ الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني الأربعة زائد الإمام أحمد رحمه الله، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. من فوائد الحديث النهي عن صيام يوم الشك خلافا لما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه ثبت عنه أنه كان يرسل في يوم الشك إذا كان غيما يرسل من يتراءى له الهلال، فإذا لم يرى الهلال صام ابن عمر يوم الشك. ولكن قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهذا اجتهاد منه، وقال العلامة ابن باز وليس بالصواب، لأن الصواب هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه أنه مأجور لأن المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، فهو مأجور رضي الله عنه عن أبيه. ولكن الصواب النهي عن صيام يوم الشك لما دلت عليه هذه الأحاديث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين.
فإن أغمى ولا أغمية؟ ها؟ أغمية.
فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. الضمير في رأيتموه وإذا رأيتموه يرجع إلى الهلال، ولم يذكر لكن هو المفهوم من الحديث. إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني علق النبي عليه الصلاة والسلام الصيام من رمضان والإفطار منه بالرؤية، برؤية الهلال. قال العلماء: وهذا عام في رمضان، وكذا في هلال عشر ذي الحجة، وكذا في باقي الأشهر التي يطلب فيها رؤية الهلال، وإن كان الحديث جاء في شأن هلال رمضان. قال: إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأى الناس الهلال فقد وجب الصيام. وهذا الحديث يوافق معنى الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالشهر في الآية هو الهلال، وفي قوله إذا رأيتموه الضمير راجع أيضا إلى الهلال. ولكن هل يشترط لكل أحد أن يرى الهلال بنفسه؟ الجواب لا، لما ثبت في السنة. عشان كذا الحافظ جاب الحديث البعدي، وحديث ابن عمر، إن عبد الله بن عمر رجل واحد وشاف الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصام، وأمر الناس جميعا بصيامه لرؤية رجل واحد. عشان كذا الحافظ ابن حجر جاب لك حديث ابن عمر بعدي طوال ليجاوب عن هذا السؤال، وهو: هل يشترط أن يرى الهلال كل أحد حتى يصوم؟ لا. واختلف العلماء هل يكفي لدخول شهر رمضان برؤية رجل واحد أو أكثر، فبعضهم قال إلا برؤية اثنين، وبعضهم قال يكفي بواحد. الذين قالوا يكفي بواحد، تكفي الرؤية بواحد، استدلوا بحديث ابن عمر: فراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بصيامه. والذين قالوا لا بد من رؤية اثنين استدلوا بحديث فيه: وأن يراه رجلان اثنان أو عدلان اثنان، هذا في ختام الحديث. الذين قالوا بواحد ضعفوا حديث الاثنين، ولكن الحديث صحيح، أي حديث الاثنين صحيح، صححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. والجمع بين الحديثين أن الواحد يكفي، ومن باب أولى الاثنين. وجمع الصنعاني جمعا آخر وقال قال حديث الاثنين مفهوم، وحديث الواحد منطوق، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. فلذلك يكفي الواحد، وهذا هو صحيح، أن الواحد في دخول شهر رمضان يكفي لرؤية الهلال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يشترط أن يكون رجلا؟ يعني ما بيجوز تكون مرأة؟ لا يشترط، يجوز مرأة ويجوز شنو يا جماعة؟ راجل، حتى لو مرأة واحدة، لأن هذا وإن كان شهادة إلا أنه في حقيقة الأمر يعتبر خبرا، والخبر يشترط في ناقله الصدق، وأن يكون ثبتا وثقة. فإذا كان رجل ولا امرأة صادق وزول موثوق وأمين، فإنه يصام برؤيته، ما في مشكلة. المسألة الثالثة، قال إذا رأيتموه فصوموا. من هو الذي يعلن الصيام إذا أخبر، إذا أخبره أحد بأنه رأى الهلال؟ هو الحاكم، الحاكم. والدليل حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيت فصام وآمر الناس بصيامه. فالذي يأمر هو الحاكم بالصيام. ولهذا هناك مسألة رابعة تتعلق بهذا البحث، وهي إذا اختلف بلدان مطلعهما واحد فصام هؤلاء الجمعة، وصام أهل البلد الآخر السبت، فالشعوب الشعب هنا أصام مع البلد صامت الجمعة، والشعب مع في البلد صامت السبت، يتابعوا منه. وده حصل في رمضان تقريبا قبل الفات ولا كده. فالصحيح حتى لو كان مطلع البلد واحد، البلدين واحد، إذا اختلفوا والحاكم قال تصوم الجمعة وحاكم البلد الثاني قال تصوم السبت، أنت تصوم مع حاكم بلدك حتى لو كان البلدتين متجاورات وكانوا كل سنة يصوم مع بعض، فتصوم مع حاكم بلدك. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واستدل بأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون. يعني تصوم مع الناس هل في بلدك، وتفطر مع الناس هل في بلدك، وهكذا الأضحى. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في الصحيح، وانتبه للحديث ده، أن قريبا أرسل إلى الشام، رسلوا من المدينة رسلوا الشام، والشام كان عليها معاوية رضي الله عنه آنذاك. قال فذهبت فوافقت رمضان، يعني بداية وخلاص رمضان خاش. قال فرأى الناس الهلال ورأيته معهم ليلة الجمعة، ده في الشام، والحديث صحيح مسلم. يعني يوم الخميس بالليل، دي بيسموها ليلة الجمعة، يوم الخميس بالليل قال في ناس شافوا الهلال وأنا من ضمنهم، شفت الهلال في الشام. قال فأمر معاوية بالصيام يوم الجمعة أول يوم في رمضان. قال ثم رجعت إلى المدينة فوافقت ابن عباس رضي الله عنهما، عنهم أجمعين، لقى عبد الله بن عباس قال فتذاكروا الهلال، يعني جاء سيرة الكلام عن رؤية الهلال. قال فسأل ابن عباس متى صام الناس بالشام، قال رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس وأنت رأيته؟ قلت نعم. ده قريب، قلت نعم. قال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت في المدينة، فصمنا السبت. فقال قريب لابن عباس ألا توافق معاوية؟ قال ابن عباس لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شنو هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أهل البلد شافوا هلال مصوم، مع إن الأصل كما قال العلماء الأصل أن يصوم أهل البلدان التي تتفق في المطالع، طالع القمر ورؤيتهم دائما بتكون مع بعض وزمنهم بيكون قريب لبعض، بيناتهم بين البلدين نص ساعة، بيناتهم ساعة، ده رؤيتهم في الغالب بتكون يوم واحد. لا هذا هو الأصل، لكن إذا اختلف أهل البلدين فصام هؤلاء الجمعة وصام أولئك السبت كما حصل في عصر الصحابة، فإن أهل كل بلد يصومون مع بلدهم وحاكمهم. قال ابن عباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي السنة، والحديث ده قاضي يقضي على كل خلاف، وهو صحيح بصحيح مسلم، واستدل به شيخ الإسلام رحمه الله وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأفتى بنفس الفتوى ابن باز والعلامة الإمام محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز وكذا اللجنة الدائمة وغيرهم من العلماء. ومن الطريف إن الشيخ محمد بن إبراهيم ده شيخ الشيخ بن باز لما جابوا له الاستفتاء وسألوه عن المسألة دي ذات، إنه بلدين كان مطلعهم واحد لكن جسنا من السنوات اختلفوا، فكيف يصوموا أهل كل بلد الآخرين؟ أفتى بنفس الفتوى، لكن قبل ما يفتي قال له موضوع الهلال ده موضوع فقهي. أول حاجة قال لهم العقيدة، والله زي ده صحيح الكلام بالمعنى، أول حاجة قال لهم الشرك الموجود وكذا تخلوه كذا وكذا، بعد ذاك افتلوا، موجودة في مجموع فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكان رجل عجيب رحمه الله رحمة واسعة. طيب مسألة خامسة، إذا رأيتموه فصوموا. إذا جاء رجل أعمى إلى الحاكم وقال إني رأيت الهلال بصوم؟ ما بصوموا، وهو كذاب. مسألة سادسة، وأنا ذكرت ذي لأنه بتتفرع منها مسألة سادسة، وهي إذا جاء رجل ضعيف البصر بيشوف بسيط وأخبر الحاكم أنه رأى الهلال وما بزول غيره قال رأيت أصلا، فهل يؤخذ به أم لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين لا، والأصل بقاء شعبان. إذا جاء ليلة 29 قال أنا شفته وما في زول غيره هو نظر ضعيف، يخلوا شعبان مواصل لحد ما يكمل 30، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. مسألة سابعة، إذا جاء رجل وقال تقريبا رأيت الهلال وكأنه هو قال أنا زي شفته كده، فإنه لا يؤخذ بقوله، فإن الأصل بقى ما كان على ما كان، ونكمل شعبان 30 يوما. مسألة ثامنة، في قوله إذا رأيتموه فصوموا، وهي أن الاعتبار بدخول رمضان وخروجه يكون إما بالرؤية وإما بإكمال شعبان 30 يوما، ولا يكون بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي في إثبات دخول رمضان أو خروجه أو هلال ذي الحجة أو هذه الأيام التي تتعلق بها أحكام وعبادات لا يجوز وهو باطل. لابد من شنو يا جماعة؟ الرؤية أو إكمال الشهر، لأن الشهر العربي يا 29 يوم يا كم؟ يا 30 يوم، ما بيكون الشهر العربي 28 يوم أبدا، ولا بيكون الشهر العربي 31 يوم أبدا. والغالب كما قال العلماء إن شهرين بيكونوا 30 وشهر بيكون 29، وليس هذا دائما ولكن غالبا. فإذا ما رأوا الهلال يكملوا شهر يا جماعة، يكملوا شهر 30 والحمد لله، يعني ما في صعوبة أصلا. قال وإذا رأيتموه فأفطروا، أيضا خروج رمضان يتعلق بالرؤية أو إكمال رمضان 30 يوما برضو. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، وغم أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم أو سحب أو قتر، في غبار في سحب في حاجة في ظلام، حال بينكم وبين رؤية، إذا ما شفتوا فاقدروا له، وتقرأ فاقدروا له، وقال بعضهم فاقدروا بضم الدال ضعيف، والصحيح فاقدروا، لكن الصحيح الاثنين فاقدروا فاقدروا، والمعنى فاقدروا له أو فاقدروا له يعني أكملوه 30 يوما، هذا هو المعنى الصحيح بدلالة الروايات التي بعدها. قال ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكمل العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكمل عدة شعبان 30. إذن هذه الروايات الثلاثة تفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، فاقدروا يعني أجعلوا شعبان 30 يوم، وده المعنى الصحيح، لأن بعض الفقهاء قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا، مثل قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فقالوا القدر هنا من التضييق يعني. وطيب المعنى شنو؟ قالوا على معنيين، فاقدروا له يعني ضيقوا شعبان، ضيقوا شعبان بقوا قالوا 29 يوم وتصوموا طوالي بكرة يعني ما يكون 30 إذا غم عليكم. وبعضهم قال المعنى الثاني فاقدروا له، له أي الضمير راجع إلى رمضان، فضيقوا على رمضان وسعوا على شعبان، يعني شعبان يبقى كم؟ 30. وهذا هو المعنى الصحيح، أن فاقدروا له يعني اجعلوا شعبان 30 يوما، وقيل غير ذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه داود وصححه الحاكم وابن حبان
وصححه الألباني رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، تراءى يعني ذهبوا للبحث عن رؤية الهلال، ومن هنا قال العلماء فائدة أن خروج الناس وتحريهم لرؤية الهلال لرمضان ولشوال ولذي الحجة من السنن التقريرية المهجورة، لأنه قال تراءى يعني بحث الناس، وما زول واحد، الصحابة كانوا بيطلعوا عشان يشوفوا الهلال، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فصارت سنة تقريرية وهي الآن مهجورة. يا حبذا لو أحييناها، الإخوة حاولوا يشوفوا الهلال اليوم ذاك، وكانوا الناس زمان بيطلعوا فوق إما في رؤوس البيوت أو في الجبال أو في المرتفعات، ولا بأس من استعمال المكبرات المناظير دي، العلماء قالوا ما في مشكلة يشوفوا بها. أما الحساب الفلكي ما يشوفون نهاية ولا يحسبوا الورق والقلم، ده باطل لا يثبت به دخول رمضان ولا خروج رمضان، ولا نحتاج إليه أصلا، لأنه إما تشوف الهلال وشعبان يكون كم 29، وإما يكون في غيم تكمل شعبان كم 30، موضوع انتهى. نعم. قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال فصام، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه قبول خبر الواحد، وعبد الله بن عمر واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الخبر وصام بخبر ابن عمر، وأمر جميع المسلمين بالصيام بخبر رجل واحد، وخبر الواحد يقبل في الأحكام في العبادات وفي العقائد أيضا يقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وهو واحد، وحمله أمر العقيدة وأمر العبادات، فقال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن هذا هو أمر العقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فحملوا أمر العقيدة هو واحد. إذن خبر الواحد يقبل حتى في العقيدة، خلافا لما يقوله الجهلة من الإخوانجية الشعبيين ومن حزب التحرير، وحزب ما عنده حاجة، كلهم نفرين أو واحد، ما في أحد، نوقف لهم ركشة هناك في المركز العام، قال ولاية السودان، والوالي قاعد جوه يسوق الركشة. طيب، قال فصام وأمر الناس بصيامه، فدل هذا على أن صيام رمضان يثبت بخبر الواحد، والصحيح حتى خروج رمضان، بعض العلماء قالوا الدخول يثبت برؤية واحد لكن الخروج برؤية اثنين، لكن الصحيح الدخول والخروج. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، فرواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي رسالة.
ضعيف، حديث ضعيف، ضعف شيخ الألباني. وعن حفصة،
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي بلا ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
هذا الحديث حديث حفصة اختلف فيه العلماء اختلاف كبير في انه هو صحيح او غير صحيح، وهو موقوف او مرفوع او له حكم الرفع. الشيخ الألباني في إرواء الغليل في كتاب الصيام بحث هذه المسألة بحثا طويلا، خلاصة البحث قال لم أجد طريقا صحيحا لهذا النص من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لم أجد له طريقا صحيحا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلها جاب الطرق كلها وناغشها، بعد ما انتهى قال الكلام، قال لكن أنه متيقن طالما أن هذا الحكم الذي فيها في هذا النص من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا الحكم أفتت به حفصة بنت عمر، وأفتى به عبد الله ابن عمر، وأفتى بما في معناه عائشة، قال وهؤلاء الثلاثة يستحال أن يقولوا هذا الحكم من قبل رأيهم. قال فلي فتوى هؤلاء الثلاثة من الصحابة، قال ملت إلى ترجيح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما لقى له السند كده يا جماعة شنو؟ متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقى سند متصل إلى عائشة موقوف عليها، وسند إلى ابن عمر، وسند إلى حفصة بنت عمر. فقال الثلاثة ذي لا يمكن يتوافق في شيء يقوله زي من رأسه إلا يكون سمعوا منه من النبي عليه الصلاة والسلام. وحفصة يا بنت عمر بن الخطاب لما تأيمت من زوجها جاء عمر إلى أبي بكر الصديق فعرضها عليه ليتزوجها، فسكت أبو بكر ولم يتكلم. قال ثم ذهب إلى عثمان فعرضها عليه، فقال عثمان قد بدا لي ألا أتزوج النساء يومي هذا. قال فوجدت في نفسي منهما، ده عمر بن الخطاب، قال فذهبت فقصصت على النبي عليه الصلاة والسلام إنه أنا عرضت بنتي لأبو بكر ولي عثمان والحصل والحصل، وكأنه وجد في نفسه يعني حزن يعني صاب الحزن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فتزوج عثمان رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر. فجاء أبو بكر الصديق إلى عمر فاعتذر له وقال له أنا سكت ما رديت لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، يعني كأنه داري زوجها يعني. قال ولم أكن لأفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يتزوجها لتزوجتها. طيب، وده فيه جماعة من الفوائد العظيمة زي ما بوب الإمام زي ما بوب النووي على صحيح مسلم، إنه ده فيه من الفوائد جواز واستحباب عرض الرجل ابنته للصالحين، وده ما عيب، ما معناته إنها بايرة يعني. وقالوا اللي بتجيبه انت خير ما بيجيب برا، ممكن يجي خازوك. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام. التبييت في الأصل يكون من نوم الليل، والبيتوتة هي نوم الليل وليس نوم النهار، بدليل قبل الفجر، بدليل كلمة قبل الفجر، معناته الموضوع ده مقصود به نوم نوم بالليل ما نوم النهار، لأنه قال قبل الفجر. طيب، قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث بيتكلم عن النية، وإنه تعقد النية وتنوي قبل دخول يوم الصيام، ويدخل وقت الصيام بشنو يا جماعة؟ بطلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني. فقبل الفجر الثاني إذا أنت صائم بكرة لابد تبيت النية، تكون ناوي من مبارح، ومبارح بيتين قالوا من المغرب، ده كله وقت ممكن تنوي فيه لحد قبل الفجر الثاني، قبل الأذان الثاني صلاة خير قبله قبل الأذان الثاني، ففي الوقت ده لابد تكون نويت. لكن هل هذا يخص الصيام الواجب كصيام رمضان والنذر والكفارات، أم يعم الصيام الواجب وصيام النوافل؟ بعض العلماء قال جميع الصيام الواجب والنافل، والبعض الآخر قال من العلماء هذا الحديث يخص الصيام الواجب صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات، لازم تنوي من قبل طلوع الفجر الثاني. وبعض العلماء وهذا قول ثالث فصلوا وهذا هو الصحيح، قالوا هذا في الصيام الواجب كرمضان والنذر والكفارات، وفي صيام النفل المعين زي صيام الاثنين والخميس الثلاثة أيام البيض عاشوراء عرفة صيام النفل المعين. أما صيام النفل المطلق فهذا يجوز أن تنوي ولو في النهار، قالوا لكن قبل الزوال وهو اجتهاد من العلماء، أو تنوي من الصباح. وحيجينا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام الصباح دخل على عائشة قال هل عندكم طعام وعندكم شيء، قالت لا، قال إني صائم، فنوى الصباح. لكن ده نفل مطلق يعني بس دار تصوم أي يوم. أما صيام النفل المعين الشيخ ابن عثيمين قال زي الثلاثة أيام البيض أو كذا لابد تبيت النية قبل طلوع الفجر يعني قبل دخول وقت الصيام، وده أحوط الإنسان يسويه خروجا من الخلاف ولو خروجا من الخلاف. قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هل هو نفي لكمال الصيام أو لصحة الصيام؟ فلا صيام له. الصحيح أنه نفي لصحة الصيام. زول عنده صيام واجب فرض ما نوى قبل الفجر يعني الصباح يدوب بعد ما صحى وصلى الصبح وقال أنا ما أصوم الليلة يا أخي النذر كان نذرته ده صيام باطل، فلا صيام له، صيام غير صحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا صيام له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، وهي فتوى علمائنا رحمهم الله. قال وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرطه من الليل. أيضا رواية الدارقطني صححها الألباني في إرواء الغليل رحمه الله تعالى، وهي نفس معنى الرواية التي سبقت لا صيام لمن لم يفرطه من الليل أي لمن لم ينوي من الليل. وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام لم يفرطه، كلمة يفرطه دل على أن المقصود في اشتراط النية من الليل هو صيام الفريضة كرمضان وما أفرضه الإنسان وما فرضه الإنسان على نفسه كالنذر والكفارة. نعم.
صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قالت إني إنا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم.
الحديث جابه الحافظ ابن حجر بعد الحديث الفات عشان يوريك انه صيام النافلة المطلق ما يشترط فيه تبييت النية من الليل او قبل الفجر، بدليل انه النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء يعني شيء يؤكل ويطعم، قالت لا، قال فإني إذن صائم، وكان دخوله من اليوم قال ذات يوم، وأيضا قال فإني إذن صائم. إذن مكتوب عندكم كيف؟ بنون بنون ولا الألف؟ ها؟ لا صلحوها بنون، الصحيح بنون، لازم ولازم تكون بنون. قالوا لأن إذ تدل على ما مضى وإذا بالألف وفوق تنوين تدل على المستقبل، وإذا بالنون تدل على الحاضر الآن. فهنا لا لم تكون إذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإني إذا الآن يعني أو من الآن صائم. قلنا إذ تدل على شنو؟ الماضي، وإذا بالألف فيها تنوين تدل على شنو؟ المستقبل، وإذا بالنون تدل على شنو؟ الحاضر. شكدا قالوا الثلاثة أدوات قسمت الأزمان ما بين ماضي ومستقبل وشنو وحاضر، قسمت الأزمان الثلاثة كلها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فإني إذن صائم يعني من الآن صائم. وهنا الدليل للعلماء على جواز على عدم اشتراط تبييت النية من الليل في صيام النافلة المطلق، لكن بشرط ألا تكون أكلت أو طعمت أو ارتكبت شيئا من المفطرات، سواء كان جماع أو طعام أو شراب. تكون أصلا من الصباح قائم ما فعلت أي شيء من المفطرات، فهنا ممكن تنوي تقول أنا خلاص صايم. والنية لا يشترط فيها التلفظ بل مكانها القلب. طيب فما هو الجواب على قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني إذا صائم؟ ليعلم الأمة أنه يجوز للإنسان أن ينوي الصيام ولو من الصباح إذا كان نفلا مطلقا، لكن ده مش معناته جهر بالنية، وإنما ليبين الحكم ويشرع لأمته هذا الأمر وهذا الحكم صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء اتسألوا، ودي ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه على البلوغ، قال طيب الزول لو جزو لو صحى مثلا أو لو دخل الساعة 8 9 صباحا وما لقى أكل قال إن خلاص أنا صايم، هل حياخذ أجر الصيام اليوم كامل ولا الأجر من وقت قال صايم لحد آخر اليوم؟ يعني هياخذ جزء ولا هياخذ أجر اليوم كامل؟ ها رأيكم شنو؟ هياخذ شنو يا جماعة؟ ها؟ جزء ولا كامل؟ لا كامل؟ في ذول بيقول جزء؟ طيب في ذول بيقول كامل؟ طيب الصحيح إنه كامل لقوله صائم، لقوله شنو؟ صائم، يعني بيقى شنو يا جماعة؟ بيقى صائم، فيأخذ أجر الصائم. زي هنا قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم شنو؟ صومه، ما قال يومه، معناته حتى لو أكل أو شرب وهو ناسي فصومه كامل وصحيح صومه، عشان كده قال فليتم صومه ما قال فليتم شنو؟ نومه. وهنا قال إني إذن صائم فينال أجر الصائم كاملا. قال ثم أتانا يوما آخر، يوم ثاني، فقلنا أهدي لنا حيس، والحيس طعام يصنعه من التمر والسمن والأقط، الثلاثة دل بعجنون مع بعض ده الحيس بفتح الحاء وسكون الياء حيس. أما الأقط ده لبن مجفف محجر، يعني ما لبن البودرة، لبن البودرة ده ما مجفف لكن شنو؟ بودرة. ذاك لبن مجفف لكن محجر معمول قطع 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 كده زي الحجر، ولبن يطبخ به، زمان كان بطبخوا به، بيجففوا اللبن يعملوه دردمات دردمات كده حجار، ويقعد بيقعد بالشهور يعني عندهم، فالدارين يطبخوا بيدخلوا بيكسروا منه بيطبخوا به، فده الأقط. فالميم الحيس هو طعام مصنوع من التمر والسمن والأقط، أهدي لبيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أريني يعني جيبيه، فلقد أصبحت صائما فأكل يعني أفطر. وده فيه دليل يا جماعة أنه صيام النافلة يجوز للإنسان أن يقطعه، ما في حرج في ذلك لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويتأكد قطع الصيام، قطع صيام النافلة إذا كان لمصلحة أو لحاجة. مصلحة مثلا جيد قام عزموك ناس ضبحوا لك وانت صايم صيام نافلة، وانت عارف الناس الصعبين بيزعلوا لو ما أكلتها، أو بيظن إنه أكلهم ده كعب، أو بيظن أنت ما كريم، المهم شغلة دي كلها بالجور، فأفطر يا أخوكم ده ليه مصلحة. ها عندك أجر إكرامهم إنك فطرت معهم، الصيام ده ما فات خلاص، الصيام ده فات حسب ما أعلم فات، لكن وعندك أجر السنة برضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائم يا جماعة أفطر، قالوا مشاركة ليفرح أهل بيتي، لأنه أهل بيته جابوا لهم هدية، الحيث جابوا هدية وكأنهم كانوا فرحانين، عشان كده قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أفطر لهذه المصلحة. وفيه من الفوائد إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الهدية ويقبل الهدية ولكنه لا يأكل الصدقة. وفي البخاري وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ملقاة في فراشي في الفراش فرفع، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. لكن الهدية كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام حلال عليه، والهدية تهدى والهدية تباع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمار ابن ياسر، هو الصحابي الجليل المعروف عندكم، وجاء من أعظم فضائله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. والمشاش يعني يقصد به هنا يعني ملئ إيمانا وتوحيدا من رأسه إلى قدميه. وأصل المشاش هو المفاصل كالركبتين ومفصل الكتفين، وهذه المفاصل هذه المشاش. لكن قصد في الحديث أنه ملئ إيمانا من رأسه إلى قدميه، إيمانا وتوحيدا، والحديث صححه الألباني رحمه الله. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه. واليوم الذي يشك فيه قال بعض العلماء هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان به غيم، إذا كان في غيوم في يوم 30 من شعبان اللي هو آخر يوم في شعبان مع بداية مع المغيب، ده هو اليوم الذي يشك فيه. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: اليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان، سواء كان غيما أو صحوا، سواء كان في غيم ولا ما في غيم، بس يوم 30 من شعبان هو الذي يشك فيه. قال: فقد عصى أبا القاسم. وأبو القاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام، كني بهذه الكنية قيل لابنه القاسم الذي كان من خديجة رضي الله عنها، فكان يكنى به عليه الصلاة والسلام فيكنى بأبي القاسم. وقيل أبو القاسم هنا ليس من الكنية التي على ابنه القاسم، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقسم بين العباد ويشرع لهم الشرائع، كما قاله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم. وأبو القاسم على هذا المعنى قالوا لأن الصفة إذا اتصف بها الشخص يمكن أن تكون كنية له حتى لو ما عنده ولد اسمه القاسم، والآن الناس في الدارجية بيستخدموها، يقول لك وين يا أبو علوة، وين يا كده، أو يدوا صفة معينة ويجعلوا لها أبو، لكن ما على ابن أو بنت، ولد من أولاده أو بنت من بناته، لا، إنما للصفة، فكني بهذه الصفة. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القاسم فلذلك قيل أبو القاسم. ولماذا قال عمار فقد عصى أبا القاسم ولم يقل فقد عصى رسول الله، ولم يقل فقد عصى محمدا، ولم يقل فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه اختار الكنية دي بالذات التي فيها القاسم؟ لأن اسم القاسم ناسب الحكم الذي في هذا الحديث. الحكم شنو؟ النهي عن صوم يوم الشك. فكأن عمار يقول من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقسم الأحكام والأوامر والنواهي بين الناس. يعني يقول لك انت ما تشرع من راسك، ولو شرعت وصمت الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصيت النبي الذي هو يقسم الأحكام ويشرعها للناس. فناسبت هذه الكنية أبو القاسم هذا الحكم الذي في الحديث. النهي هنا عن صوم يوم الشك الصحيح أنه للتحريم وليس للكراهة، للتحريم. ما بيجوز الإنسان يصوم اليوم الذي يشك فيه بدلالة هذا الحديث وبدلالة الحديث الذي قبله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. أيضا هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم اليوم الذي يشك فيه، والحديث بعضهم قال موقوف يعني من قول عمار، وبعضهم قال مرفوع يعني رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال الحافظ ابن حجر وغيره أنه موقوف على عمار ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الأحكام ومثل هذه الفتاوى لا يقولها الصحابي إلا بثبت من النبي عليه الصلاة والسلام. شكد الحافظ قال هو موقوف ولكن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمار ختم قوله وقال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أن عمار بن ياسر سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يصرح بذلك، فلهذا قال العلماء له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة. الخمسة يعني منو؟ من الخمسة؟ الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني الأربعة زائد الإمام أحمد رحمه الله، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. من فوائد الحديث النهي عن صيام يوم الشك خلافا لما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه ثبت عنه أنه كان يرسل في يوم الشك إذا كان غيما يرسل من يتراءى له الهلال، فإذا لم يرى الهلال صام ابن عمر يوم الشك. ولكن قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وهذا اجتهاد منه، وقال العلامة ابن باز وليس بالصواب، لأن الصواب هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه أنه مأجور، لأن المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، فهو مأجور رضي الله عنه عن أبيه. ولكن الصواب النهي عن صيام يوم الشك لما دلت عليه هذه الأحاديث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين.
فإن أغمى ولا أغمية؟ ها؟ أغمية.
فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين، وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان ثلاثين.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا. الضمير في رأيتموه وإذا رأيتموه يرجع إلى الهلال، ولم يذكر لكن هو المفهوم من الحديث. إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني علق النبي عليه الصلاة والسلام الصيام من رمضان والإفطار منه بالرؤية، برؤية الهلال. قال العلماء وهذا عام في رمضان وكذا في هلال عشر ذي الحجة، وكذا في باقي الأشهر التي يطلب فيها رؤية الهلال، وإن كان الحديث جاء في شأن هلال رمضان. قال إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأى الناس الهلال فقد وجب الصيام. وهذا الحديث يوافق معنى الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالشهر في الآية هو الهلال، وفي قوله إذا رأيتموه الضمير راجع أيضا إلى الهلال. ولكن هل يشترط لكل أحد أن يرى الهلال بنفسه؟ الجواب لا، لما ثبت في السنة. عشان كذا الحافظ جاب الحديث البعدي وحديث ابن عمر، إن عبد الله بن عمر رجل واحد وشاف الهلال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصام، وأمر الناس جميعا بصيامه لرؤية رجل واحد. عشان كذا الحافظ ابن حجر جاب لك حديث ابن عمر بعدي وطوال ليجاوب عن هذا السؤال، وهو هل يشترط أن يرى الهلال كل أحد حتى يصوم؟ لا. واختلف العلماء هل يكفي لدخول شهر رمضان برؤية رجل واحد أو أكثر، فبعضهم قال إلا برؤية اثنين، وبعضهم قال يكفي بواحد. الذين قالوا يكفي بواحد، تكفي الرؤية بواحد، استدلوا بحديث ابن عمر فراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت فصام وأمر الناس بصيامه. والذين قالوا لا بد من رؤية اثنين استدلوا بحديث فيه وأن يراه رجلان اثنان أو عدلان اثنان، هذا في ختام الحديث. الذين قالوا بواحد ضعفوا حديث الاثنين، ولكن الحديث صحيح، أي حديث الاثنين صحيح، صحاه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. والجمع بين الحديثين أن الواحد يكفي، ومن باب أولى الاثنين. وجمع الصنعاني جمعا آخر وقال قال حديث الاثنين مفهوم، وحديث الواحد منطوق، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. فلذلك يكفي الواحد، وهذا هو صحيح أن الواحد في دخول شهر رمضان يكفي لرؤية الهلال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يشترط أن يكون رجلا؟ يعني ما بيجوز تكون مرأة؟ لا يشترط، يجوز مرأة ويجوز شنو يا جماعة؟ راجل، حتى لو مرأة واحدة، لأن هذا وإن كان شهادة إلا أنه في حقيقة الأمر يعتبر خبرا، والخبر يشترط في ناقله الصدق وأن يكون ثبتا وثقة. فإذا كان رجل ولا امرأة صادق وزول موثوق وأمين فإنه يصام برؤيته، ما في مشكلة. المسألة الثالثة، قال إذا رأيتموه فصوموا، من هو الذي يعلن الصيام إذا أخبر، إذا أخبره أحد بأنه رأى الهلال؟ هو الحاكم، الحاكم. والدليل حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيت فصام وأمر الناس بصيامه، فالذي يأمر هو الحاكم بالصيام. ولهذا هناك مسألة رابعة تتعلق بهذا البحث، وهي إذا اختلف بلدان مطلعهما واحد فصام هؤلاء الجمعة وصام أهل البلد الآخر السبت، فالشعوب الشعب الهنا صام مع البلد صامت الجمعة، والشعب المعال في البلد صامت السبت، يتابعوا منه؟ وده حصل في رمضان تقريبا قبل الفات ولا كده. فالصحيح حتى حتى لو كان مطلع البلد واحد، البلدين واحد، إذا اختلفوا والحاكم قال تصوم الجمعة وحاكم البلد الثاني قال تصوم السبت، أنت تصوم مع حاكم بلدك حتى لو كان البلدتين متجاورات وكانوا كل سنة يصوموا مع بعض، فتصوم مع حاكم بلدك. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واستدل بأحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون. يعني تصوم مع الناس في بلدك، وتفطر مع الناس في بلدك، وهكذا الأضحى. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في الصحيح، وانتبه للحديث ده، أن كريبا أرسل إلى الشام، رسلوا من المدينة رسلوا الشام، والشام كان عليها معاوية رضي الله عنه آنذاك. قال فذهبت فوافقت رمضان، يعني بداية خلاص رمضان خاش. قال فرأى الناس الهلال ورأيته معهم ليلة الجمعة، ده في الشام، والحديث صحيح مسلم. يعني يوم الخميس بالليل، دي بسموها ليلة الجمعة، يوم الخميس بالليل قال في ناس شافوا الهلال وأنا من ضمنهم، شفت الهلال في الشام. قال فأمر معاوية بالصيام يوم الجمعة أول يوم في رمضان. قال ثم رجعت إلى المدينة فوافقت ابن عباس رضي الله عنهما، عنهم أجمعين، لقى عبد الله بن عباس، قال فتذاكروا الهلال، يعني جاء سيرة الكلام عن رؤية الهلال. قال فسأل ابن عباس متى صام الناس في الشام، قال رأينا الهلال ليلة الجمعة. قال ابن عباس وأنت رأيته؟ قلت نعم، ده كريب، قلت نعم. قال ابن عباس ولكننا رأيناه ليلة السبت في المدينة، فصمنا السبت. فقال كريب لابن عباس ألا توافق معاوية؟ قال ابن عباس لا، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شنو هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أهل البلد شافوا هلال مصوم، مع إن الأصل كما قال العلماء الأصل أن يصوم أهل البلدان التي تتفق في المطالع، طالع القمر ورؤيتهم دائما بتكون مع بعض وزمنهم بيكون قريب لبعض، بيناتهم بين البلدين نص ساعة، بيناتهم ساعة، ده رؤيتهم في الغالب بتكون يوم واحد، لا هذا هو الأصل. لكن إذا اختلف أهل البلدين فصام هؤلاء الجمعة وصام أولئك السبت كما حصل في عصر الصحابة، فإن أهل كل بلد يصومون مع بلدهم وحاكمهم. قال ابن عباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي السنة، والحديث ده قاضي يقضي على كل خلاف، وهو صحيح في صحيح مسلم، واستدل به شيخ الإسلام رحمه الله وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأفتى بنفس الفتوى ابن باز والعلامة الإمام محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ ابن باز وكذا اللجنة الدائمة وغيرهم من العلماء. ومن الطريف إن الشيخ محمد بن إبراهيم ده شيخ الشيخ بن باز، لما جابوا له الاستفتاء وسألوه عن المسألة بذات إنه بلدين كان مطلعهم واحد لكن جاء سنة من السنوات اختلفوا فكيف يصوموا أهل كل بلد الآخرين، أفتى بنفس الفتوى. لكن قبل ما يفتي قال له موضوع الهلال ده موضوع فقهي، أول حاجة قال لهم العقيدة، والله زي ده صحيح الكلام من المعنى، أول حاجة قال لهم الشرك الموجود وكذا تخلوه كذا وكذا، بعد ذاك افتلوا موجودة في مجموع فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان رجل عجيب رحمه الله رحمة واسعة. طيب، مسألة خامسة: إذا رأيتموه فصوموا. إذا جاء رجل أعمى إلى الحاكم وقال إني رأيت الهلال، بصوموا؟ ما بصوموا، وهو كذاب. مسألة سادسة، وأنا ذكرت هذه لأنه بتتفرع منها مسألة سادسة، وهي إذا جاء رجل ضعيف البصر بيشوف بسيط وأخبر الحاكم أنه رأى الهلال وما بزول غيره قال رأيت أصلا، فهل يؤخذ به أم لا؟ قال الشيخ ابن عثيمين: لا، والأصل بقاء شعبان. إذا جاء ليلة 29 قال أنا شفته وما في زول غيره، هو نظر ضعيف، يخلوا شعبان مواصل لحد ما يكمل 30، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. مسألة سابعة: إذا جاء رجل وقال تقريبا رأيت الهلال وكأنه هو قال أنا زي شفته كده، فإنه لا يؤخذ بقوله، فإن الأصل بقى ما كان على ما كان، ونكمل شعبان 30 يوما. مسألة ثامنة: في قوله إذا رأيتموه فصوموا، وهي أن الاعتبار بدخول رمضان وخروجه يكون إما بالرؤية وإما بإكمال شعبان 30 يوما، ولا يكون بالحساب الفلكي. الحساب الفلكي في إثبات دخول رمضان أو خروجه أو هلال ذي الحجة أو هذه الأيام التي تتعلق بها أحكام وعبادات لا يجوز، وهو باطل. لابد من شنو يا جماعة؟ الرؤية أو إكمال الشهر، لأن الشهر العربي يا 29 يوم يا كم؟ يا 30 يوم. ما بيكون الشهر العربي 28 يوم أبدا، ولا بيكون الشهر العربي 31 يوم أبدا. والغالب كما قال العلماء إن شهرين بيكونوا 30 وشهر بيكون 29، وليس هذا دائما ولكن غالبا. فإذا ما رأوا الهلال يكملوا شهر يا جماعة، يكملوا شهر 30 والحمد لله، يعني ما بصعوبة أصلا. قال: وإذا رأيتموه فأفطروا، أيضا خروج رمضان يتعلق بالرؤيا أو إكمال رمضان 30 يوما برضو. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. وغم أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم أو سحب أو قتر، في غبار، في سحب، في حاجة، في ظلام، حال بينكم وبين رؤية. إذا ما شفتوا فاقدروا له، وتقرأ فاقدروا له، وقال بعضهم فاقدروا بضم الدال ضعيف، والصحيح فاقدروا، لكن الصحيح الاثنين فاقدروا فاقدروا. والمعنى فاقدروا له أو فاقدروا له يعني أكملوه 30 يوما، هذا هو المعنى الصحيح بدلالة الروايات التي بعدها. قال: ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. إذن هذه الروايات الثلاثة تفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، فاقدروا يعني أجعلوا شعبان 30 يوم، وده المعنى الصحيح. لأن بعض الفقهاء قالوا فاقدروا له يعني ضيقوا، مثل قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فقالوا القدر هنا من التضييق يعني. وطيب المعنى شنو؟ قالوا على معنيين: فاقدروا له يعني ضيق شعبان، ضيق شعبان بقو قالوا 29 يوم وتصوموا طوالي بكرة، يعني ما يكون 30 إذا غم عليكم. وبعضهم قال المعنى الثاني فاقدروا له، له أي الضمير راجع إلى رمضان، فضيقوا على رمضان وسعوا على شعبان، يعني شعبان يبقى كم؟ 30. وهذا هو المعنى الصحيح، أن فاقدروا له يعني اجعلوا شعبان 30 يوما، وقيل غير ذلك. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.
وصححه الألباني رحمه الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، تراءى يعني ذهبوا للبحث عن رؤية الهلال، ومن هنا قال العلماء فائدة أن خروج الناس وتحريهم لرؤية الهلال لرمضان ولشوال ولذي الحجة من السنن التقريرية المهجورة، لأنه قال تراءى يعني بحث الناس، وما زول واحد صحابة كانوا بيطلعوا يشوف عشان يشوفوا الهلال، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فصارت سنة تقريرية وهي الآن مهجورة. يا حبذا لو أحييناها، الإخوة حاولوا يشوفوا الهلال اليوم ذاك، وكانوا الناس زمان بيطلعوا فوق إما في رؤوس البيوت أو في الجبال أو في المرتفعات، ولا بأس من استعمال المكبرات المناظير دي، العلماء قالوا ما في مشكلة يشوفوا بها. أما الحساب الفلكي ما يشوفون نهائي، ويحسبوا الورق والقلم ده باطل، لا يثبت به دخول رمضان ولا خروج رمضان، ولا نحتاج إليه أصلا، لأنه إما تشوف الهلال وشعبان يكون كم؟ 29، وإما يكون في غيم تكمل شعبان كم؟ 30، موضوع انتهى. نعم. قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال فصام أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه قبول خبر الواحد، عبد الله بن عمر واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قبل خبر، وصام بخبر ابن عمر، وأمر جميع المسلمين بالصيام بخبر رجل واحد، وخبر الواحد يقبل في الأحكام في العبادات وفي العقائد أيضا يقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وهو واحد، وحمله أمر العقيدة وأمر العبادات، فقال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن هذا هو أمر العقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فحملوا أمر العقيدة وهو واحد. إذن خبر الواحد يقبل حتى في العقيدة، خلافا لما يقوله الجهلة من الإخوانجية الشعبين ومن حزب التحرير، وحزب ما عنده حاجة، كلهم نفرين أو واحد، ما في أحد، نوقف لهم ركشة هناك في المركز العام، قال ولاية السودان والوالي قاعد جوه يسوق الركشة دي. طيب قال فصام وأمر الناس بصيامه، فدل هذا على أن صيام رمضان يثبت بخبر الواحد، والصحيح حتى خروج رمضان. بعض العلماء قالوا الدخول يثبت برؤية واحد، لكن الخروج برؤية اثنين، لكن الصحيح الدخول والخروج. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي ورسالة.
ضعيف، حديث ضعيف ضعف شيخ الألباني. وعن حفصة
أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي بلا ترجيح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
هذا الحديث حديث حفصة اختلف فيه العلماء اختلاف كبير في انه هو صحيح او غير صحيح، وهو موقوف او مرفوع او له حكم الرفع. الشيخ الألباني في إرواء الغليل في كتاب الصيام بحث هذه المسألة بحثا طويلا، خلاصة البحث قال لم أجد طريقا صحيحا لهذا النص من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لم أجد له طريقا صحيحا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كلها جاب الطرق كلها وناغشها بعد ما انتهى قال الكلام. قال لكن أنه متيقن طالما أن هذا الحكم الذي فيها في هذا النص من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا الحكم أفتت به حفصة بنت عمر، وأفتى به عبد الله ابن عمر، وأفتى بما في معناه عائشة. قال وهؤلاء الثلاثة يستحال أن يقولوا هذا الحكم من قبل رأيهم. قال فلي فتوى هؤلاء الثلاثة من الصحابة، قال ملت إلى ترجيح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما لقى له سند كده يا جماعة، شنو متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقى سند متصل إلى عائشة موقوف عليها، وسند إلى ابن عمر، وسند إلى حفصة بنت عمر. فقال الثلاثة ذي لا يمكن يتوافق في شيء يقوله زي من رأسه إلا يكون سمعه منه من النبي عليه الصلاة والسلام. وحفصة يا بنت عمر بن الخطاب لما تأيمت من زوجها جاء عمر إلى أبي بكر الصديق فعرضها عليه ليتزوجها، فسكت أبو بكر ولم يتكلم. قال ثم ذهب إلى عثمان فعرضها عليه، فقال عثمان قد بدا لي ألا أتزوج النساء يومي هذا. قال فوجدت في نفسي منهما، ده عمر بن الخطاب، قال فذهبت فقصصت على النبي عليه الصلاة والسلام إنه أنا عرضت بنتي لأبو بكر ولي عثمان والحصل والحصل، وكأنه وجد في نفسه يعني حزن يعني صاب الحزن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فتزوج عثمان رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر. فجاء أبو بكر الصديق إلى عمر فاعتذر له وقال له أنا سكت ما رديت لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، يعني كأنه داري زوجها يعني. قال ولم أكن لأفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يتزوجها لتزوجتها. طيب، وده فيه جماعة من الفوائد العظيمة زي ما بوب الإمام زي ما بوب النووي على صحيح مسلم إنه ده فيه من الفوائد جواز واستحباب عرض الرجل ابنته للصالحين، وده ما عيب. ما معناته انها بايره يعني. وقالوا اللي بتجيبه انت اخر ما بيجيك براه، ممكن يجيك خازوك. طيب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام. التبييت في الاصل يكون من نوم الليل، والبيتوتة هي نوم الليل وليس نوم النهار، بدليل قبل الفجر، بدليل كلمة قبل الفجر. معناته الموضوع ده مقصود به نوم، نوم بالليل ما نوم النهار، لأنه قال قبل الفجر. طيب، قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث بيتكلم عن النية، وإنه تعقد النية وتنوي قبل دخول يوم الصيام، ويدخل وقت الصيام بشنو يا جماعة؟ بطلوع الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني. فقبل الفجر الثاني إذا أنت صايم بكرة لابد تبيت النية، تكون ناوي من مبارح. مبارح بيتين قالوا من المغرب، ده كل وقت ممكن تنوي فيه لحد قبل الفجر الثاني، قبل الأذان الثاني صلاة خير، قبله قبل الأذان الثاني. ففي الوقت ده لابد تكون نويت. لكن هل هذا يخص الصيام الواجب كصيام رمضان والنذر والكفارات، أم يعم الصيام الواجب وصيام النوافل؟ بعض العلماء قال جميع الصيام الواجب والنافل والنفل، والبعض الآخر قال من العلماء هذا الحديث يخص الصيام الواجب، صيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات لازم تنوي من قبل طلوع الفجر الثاني. وبعض العلماء، وهذا قول ثالث، فصلوا، وهذا هو الصحيح، قالوا هذا في الصيام الواجب كرمضان والنذر والكفارات، وفي صيام النفل المعين زي صيام الاثنين والخميس، الثلاثة أيام البيض، عاشوراء، عرفة، صيام النفل المعين. أما صيام النفل المطلق فهذا يجوز أن تنوي ولو في النهار، قالوا لكن قبل الزوال، وهو اجتهاد من العلماء، أو تنوي من الصباح. وحيجينا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام الصباح دخل على عائشة قال: هل عندكم طعام وعندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني صائم. فنوى الصباح، لكن ده نفل مطلق، يعني بس دار تصوم أي يوم. أما صيام النفل المعين، الشيخ ابن عثيمين قال زي الثلاثة أيام البيض أو كده، لابد تبيت النية قبل طلوع الفجر، يعني قبل دخول وقت الصيام، وده أحوط الإنسان يسويه خروجا من الخلاف، ولو خروجا من الخلاف. قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هل هو نفي لكمال الصيام أو لصحة الصيام؟ فلا صيام له. الصحيح أنه نفي لصحة الصيام. زول عنده صيام واجب فرض، ما نوى قبل الفجر، يعني الصباح يدوب بعد ما صحى وصلى الصبح وقال: أنا ما أصوم الليلة يا أخي، النذر كان نذرته، ده صيام باطل، فلا صيام له، صيام غير صحيح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا صيام له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث، وهي فتوى علمائنا رحمهم الله. قال: وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرطه من الليل. أيضا رواية الدارقطني صححها الألباني في إرواء الغليل رحمه الله تعالى. وهي نفس معنى الرواية التي سبقت: لا صيام لمن لم يفرط من الليل، أي لمن لم ينوي من الليل. وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام لم يفرطه، كلمة يفرطه دل على أن المقصود في اشتراط النية من الليل هو صيام الفريضة كرمضان وما أفرضه الإنسان وما فرضه الإنسان على نفسه كالنذر والكفارة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال: فإني إن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أريميه فلقد أصبحت صائما. فأكل. رواه مسلم.
الحديث جاب الحافظ ابن حجر بعد الحديث الفات عشان يوريك انه صيام النافلة المطلق ما يشترط فيه تبييت النية من الليل او قبل الفجر، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني شيء يؤكل ويطعم؟ قالت: لا. قال: فإني اذا صائم. وكان دخوله من اليوم، قال ذات يوم، وأيضا قال: فإني إذا صائم. إذا مكتوب عندكم كيف؟ بنون. بنون ولا الألف؟ ها؟ لا، صلحوها بنون. الصحيح بنون، لازم ولازم تكون بنون. قالوا: لأن إذ تدل على ما مضى، وإذا بالألف وفوق تنوين تدل على المستقبل، وإذا بالنون تدل على الحاضر الآن. فهنا لا يمكن تكون إذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإني إذا الآن يعني أو من الآن صائم. قلنا إذ تدل على شنو؟ الماضي. وإذا بالألف اللي فيها تنوين تدل على شنو؟ المستقبل. وإذا بالنون تدل على شنو؟ الحاضر. شكده قالوا الثلاثة أدوات دي قسمت الأزمان ما بين ماضي ومستقبل وشنو؟ وحاضر. قسمت الأزمان الثلاثة كلها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإني إذا صائم، يعني من الآن صائم. وهنا الدليل للعلماء على جواز على عدم اشتراط تبييت النية من الليل في صيام النافلة المطلق، لكن بشرط أن لا تكون أكلت أو طعمت أو ارتكبت شيئا من المفطرات، سواء كان جماع أو طعام أو شراب. تكون أصلا من الصباح قايم ما فعلت أي شيء من المفطرات، فهنا ممكن تنوي تقول أنا خلاص صايم. والنية لا يشترط فيها التلفظ بل مكانها القلب. طيب، فما هو الجواب على قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإني إذا صائم؟ ليعلم الأمة أنه يجوز للإنسان أن ينوي الصيام ولو من الصباح إذا كان نفلا مطلقا، لكن ده مش معناته جهر بالنية، وإنما ليبين الحكم ويشرع لأمته هذا الأمر وهذا الحكم صلى الله عليه وسلم. طيب، العلماء اتسألوا، ودي ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه على البلوغ، قال: طيب الزول لو جزء لو صحة مثلا، أو لو دخل الساعة 8 9 صباحا وما لقى أكل، قال إن خلاص أنا صايم، هل حياخذ أجر الصيام اليوم كامل، ولا الأجر من وقت قال صايم لحد آخر اليوم؟ يعني حياخذ جزء ولا حياخذ أجر اليوم كامل؟ ها رأيكم شنو؟ حياخذ شنو يا جماعة؟ ها؟ جزء ولا كامل؟ لا كامل. في زول بيقول جزء، طيب في زول بيقول كامل. الصحيح انه كامل لقوله صائم، لقوله شنو؟ صائم. يعني بيقى شنو يا جماعة؟ بيقى صائم، فيأخذ أجر الصائم. زي هنا قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم شنو؟ صومه، ما قال يومه. معناته حتى لو أكل أو شرب وهو ناسي فصومه كامل وصحيح صومه، عشان كده قال فليتم صومه، ما قال فليتم شنو؟ نومه. وهنا قال إني إذن صائم فينال أجر الصائم كاملا. قال ثم أتانا يوما آخر، يوم ثاني، فقلنا أهدي لنا حيس، والحيس طعام يصنعه من التمر والسمن والأقط، الثلاثة دل بعجنون مع بعض، ده الحيس بفتح الحاء وسكون الياء، حيس. أما الأقط ده لبن مجفف محجر، يعني ما لبن البودرة، لبن البودرة ده ما مجفف لكن شنو؟ بودرة. ده لبن مجفف لكن محجر، معمول قطع 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 كده زي الحجر، ولبن يطبخ به. زمان كان بطبخوا به، بيجففوا اللبن يعملوه دردمات دردمات كده حجار، ويقعد بيقعد بالشهور يعني عندهم، فدارين يطبخوا بيدخلوا بيكسروا منه بيطبخوا به. فده الأقط. فالميم الحيس هو طعام مصنوع من التمر والسمن والأقط، أهدي لبيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أريني، يعني جيبيه، فلقد أصبحت صائما فأكل، يعني أفطر. وده فيه دليل يا جماعة أنه صيام النافلة يجوز للإنسان أن يقطعه، ما في حرج في ذلك لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويتأكد قطع الصيام، قطع صيام النافلة إذا كان لمصلحة أو لحاجة. مصلحة مثلا جيت قام عزموك ناس ضبحوا لك وانت صايم صيام نافلة، وانت عارف الناس الصعبين بيزعلوا لو ما أكلت، أو بيظنوا انه أكلهم ده كعب، أو بيظنوا انت ما كريم، المهم شغلة دي كلها بيجوب، فأفطر يا أخو. ده لمصلحة. عندك أجر إكرامهم إنك فطرت معهم، الصيام ده ما فات خلاص، الصيام ده فات يتحاسب معلم فات. لكن وعندك أجر السنة برضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صائم يا جماعة، أفطر قالوا مشاركة ليفرح أهل بيتي، لأن أهل بيته جابوا لهم هدية، الحيث يوم هدية، وكأنهم كانوا فرحانين، عشان كده قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أفطر لهذه المصلحة. وفيه من الفوائد إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الهدية ويقبل الهدية، ولكنه لا يأكل الصدقة. وفي البخاري وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ملقاة في فراشي في الفراش فرفع، قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. لكن الهدية كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام حلال عليه، والهدية تهدى والهدية تباع.